السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استوديو صفا. وفي أبرز الملفات اليوم نناقش: إيران تعلن التعتيم النووي وتمنع صور كاميرات المراقبة، وزير الصحة الإيراني: وفيات كورونا أعلى من قتل الحرب الإيرانية العراقية، المقاومة اليمنية: أفشلنا أكبر هجوم حوثي ضد ميناء المخا الاستراتيجي. وفي قضيتنا الرئيسية لهذا اليوم: التوحيد عند الإمام أبو حنيفة. هذه القضية سنناقشها بعد قليل مع ضيفنا فضيلة الشيخ حازم الوزيري العالم الأزهري البارز. إذن مشاهدينا، خلونا نبدأ في جولتنا الإخبارية السريعة، نبدأها من الملف النووي الإيراني، حيث أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الأحد التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن معدات مراقبة موضوعة في منشآت نووية إيرانية، فيما يستمر تعثر المحادثات التي رهنت على إعادة إحياء الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 وانسحبت منه واشنطن في مايو عام 2018. وجرى الإعلان عن التوصل إلى اتفاق في بيان مشترك صدر على هامش زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جاروسي إلى طهران. وأفادت الوكالة في بيان لها أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية حصلوا على إذن للصيانة الفنية لمعدات المراقبة المحددة واستبدال بطاقات الذاكرة الخاصة. هذا وأشارت الوكالة إلى أنها لم تحصل حتى الآن على إمكانية الاطلاع على تسجيلات الكاميرات، فيما كانت طهران تعهدت في فبراير بتسليم التسجيلات للوكالة في حال رفعت واشنطن العقوبات المفروضة عليها. يأتي هذا فيما أعلن تلفزيون بريس تي في الإيراني أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن يتاح لها الوصول إلى صور التقطتها كاميرات المراقبة. وتأتي زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بعدما اتهمت الوكالة الدولية في تقرير شديد اللهجة في وقت سابق هذا الأسبوع، اتهمت إيران بعرقلة مهام المراقبة التي يجريها مفتشوها بعد أن علقت طهران بعض عمليات التفتيش لأنشطتها النووية وقبل اجتماع فصلي مرتقب لمجلس حكام الوكالة الأسبوع المقبل. ما زلنا أيضا مع الشأن الإيراني، حيث قال وزير الصحة الإيراني بهرام عين إلهي مقارنا حصيلة قتل الحرب الإيرانية العراقية بأزمة كورونا، قال إن نحو 230 أو 240 ألف شخص قتلوا في حرب الثماني سنوات، لكن نحو 113 ألف لقوا حتفهم في 18 شهرا من أزمة كورونا، وعليه فإن عدد ضحايا كورونا أعلى من الحرب. وفي حديثه في اجتماع بمقر كورونا في قزوين، وصف حصيلة القتلى اليومية البالغ عددها 600 بأنها مأساة كبيرة، وقال إن خطورة مشكلة كورونا ستنخفض في الأشهر المقبلة. هذا وقد أعلنت وزارة الصحة رسميا عن أن 113 ألف شخص توفوا بسبب كورونا. وتقدر بعض المؤسسات مثل منظمة النظام الطبي الإيراني وعدد ضحايا كورونا في إيران بثلاثة إلى أربعة أضعاف الإحصائيات الرسمية. وفي هذه الحالة يقدر عدد ضحايا كورونا في الأشهر 18 الماضية ما بين 340 و 450 ألف شخص، وهو ضعف عدد ضحايا الحرب الإيرانية العراقية التي استمرت 8 سنوات. هذا وكانت إيران أول بؤرة لانتشار فيروس كورونا في الشرق الأوسط، وفي الوقت الحاضر تعد أكثر دول المنطقة تعرضا لانتشار الجائحة التي راح ضحيتها عشرات الآلاف في البلاد. إذا ننتقل من إيران إلى اليمن، حيث أعلن قائد المقاومة الوطنية اليمنية العميد طارق محمد عبد الله صالح السبت إفشال القوات المشتركة مخطط 11 سبتمبر الحوثي الإيراني لتدمير ميناء المخا أقدم موانئ البحر الأحمر بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وكتب صالح في تغريدة على حسابه بتويتر: تفقدت مرافق ميناء المخا وتأكدت من فشل مخطط 11 سبتمبر الحوثي الإيراني الذي أراد مسح مشروعنا الوطني المتمثل في إحياء أقدم موانئ البحر الأحمر وإعادته للجاهزية لخدمة اليمن واليمنيين وفقا لصحيفة عقاد السعودية. من جهته قال مدير الميناء عبد الملك الشرعبي، قال إن الميليشيات الحوثية الإجرامية استهدفت الميناء بالصواريخ والطائرات المسيرة، ما أدى إلى اشتعال النار في صهاريج وهناجر الميناء وإلحاق أضرار متعددة داخل الميناء، مؤكدا عدم وقوع خسائر بشرية. هذا ولفت إلى أن الترتيبات كانت جارية لإعادة تشغيل الميناء بشكل رسمي بحضور وفد حكومي من وزارة النقل والجمارك والزراعة وعدد من ممثلي الوزارات والمكاتب الحكومية. وأكد أن قصف الميناء المدني يعد عملا إجراميا من قبل ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا التي تسعى إلى تعطيل الميناء بعد أشهر من إصلاح الأضرار الناجمة عن الحرب التي أشعلتها وبداية استقبال السفن التجارية. إذن خلونا نتابع هذا الفيديو.
للأسف الشديد نقولها ونعلنها للجميع، بعد أن بدأنا في تدشين إعادة تشغيل الميناء في الأسابيع الماضية بحضور ممثل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وأيضا الوفد الحكومي الذي كان مرافق للمنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وحضور الجميع هنا، تفاءلنا خير والجميع تفاءل بالخير، المواطنين هنا استبشروا بالخير في تدشين إعادة تشغيل الميناء. لكننا اليوم نتفاجأ في القصف الحوثي للميناء استهداف لما تم إصلاحه من بنية تحتية أولية، هذا يعتبر أيضا جريمة حرب وأيضا ضد الإنسانية، ضد المواطن اليمني، ضد هؤلاء العمال. من هنا أيضا نكرر ونناشد منسقيات الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وجميع المنظمات الدولية بأن ميناء المخا هو ميناء مدني يتم استهدافه اليوم بهذا الاستهداف الكبير لضرب بنيته التحتية، لضرب يعني ما قمنا بإصلاحه في خلال هذه الفترة البسيطة لإعادة التدشين والتشغيل. نناشد كل الدول يعني الأنظمة العربية، نناشد الشعوب العربية بالكامل بأن نقول لهم بأننا نستهدف لأننا أعدنا تدشين العمل في هذا الميناء المدني التاريخي. احنا هنا داخل الميناء ممثل كل مؤسسات الدولة موجودين، يعني من جمارك، من الزراعة، من الجوازات، من المؤسسات الأخرى، كل المؤسسات العاملة في الميناء موجودين معنا. نقول بأنه الإدانة يجب أن تكون إدانة واضحة، ويجب أن تتحرك الدولة، تتحرك الشرعية في هذا الجانب.
إذن مشاهدينا الكرام، خلونا الآن نذهب إلى فاصل سريع، ومن ثم نستقبل ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ حازم الوزيري العالم الأزهري الجليل للحديث عن التوحيد عند الإمام أبو حنيفة. نتابع. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، عدنا إليكم في القسم الثاني من هذه الحلقة. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي معي داخل الاستوديو فضيلة الشيخ حازم الوزيري العالم الأزهري الجليل. أهلا بك شيخ حازم.
حياك الله دكتور
حازم. الله يحفظك يا رب. شيخ حازم، يعني في الحلقة الماضية كنا فتحنا موضوع عن الأئمة الأربعة، وكنا تحدثنا عن مقدمة في العقيدة، عرفنا الناس ما هو مفهوم العقيدة الصحيح، وأيضا يعني تحدثنا عن أهمية العقيدة للناس. لكن اسمح لي أيضا أن يعني نكمل سؤال كنا تحدثنا عنه في الحلقة السابقة وطرحناه في الحلقة السابقة، وكان سؤال يعني متشعب بشكل كبير جدا، هو من أين أتى الاختلاف أصلا في العقيدة؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، صلى الله عليه وسلم. فكنا هذه لا زال حديثنا موصولا عما تكلمنا فيه في المرة الماضية، وكما قلت هذه الحلقات من الأهمية بمكان، إذ أنها تبين أولا معتقد أهل السنة والجماعة، ثم تبرز لنا معتقد الأئمة. كنا تكلمنا عن أهمية العقيدة في المرة الماضية، وقلنا أنها أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة، والله عز وجل أول ما بدأ به للنبي صلى الله عليه وسلم قال فاعلم أنه لا إله إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تقدم قوما أهل كتاب، فما أمرهم بتكاليف، لا، كان أول ما أمرهم قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. قال فإنهم أقروا فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة إلى آخر الحديث. يبقى أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم هو ماذا؟ حين أرسل أصحابه إلى الناس كان يدعونهم إلى أول شيء وهو التوحيد.
توحيد.
وعدها تأتي بعد ذلك الشرائع. بدأ الاختلاف، المسلمون كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد اختلاف في العقيدة ولا في أي مسألة. لماذا؟ لأن المنبع الوحي موجود، النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل ينزل يعلم الناس وقد ينزل هيئة البشر، والصحابة كانوا يرونه كما في حديث جبريل الطويل، حديث سيدنا عمر لما قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر الصفر ولا يعرفه منا أحد، الحديث المشهور الذي جلس فيه جبريل عليه السلام على هيئة أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا محمد أخبرني ما الإسلام، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الإسلام أن تؤمن بالله وكذا، الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة إلى آخر الحديث، قال أخبرني ما الإيمان، أخبرني ما الإحسان، هذه ماذا أصول الدين. فلما انصرف قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم. يبقى هنا الصحابة أو الناس الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لن يوجد طريق للاختلاف، إذ أن منبع الاختلاف منعدم، فإذا ما حدث شيء ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو نزل جبريل يعلم الناس. بدأت بذرة الاختلاف في المسائل العقادية في أواخر عصر الصحابة، وكذلك أيضا حتى لم يظهر في أيام عصر أبي بكر ولا عمر رضي الله عنه، لكن ظهر في نهاية عصر عثمان وبداية وطيلة عصر علي، وبعد ذلك استمر إلى يومنا هذا. ولعل أول من بذر تلك البذرة بذرة الفرقة بين المسلمين هم الخوارج.
لا
ولا هم الخوارج.
الخوارج
يعني الخوارج هم أول من بذر تلك البذرة قبل الشيعة، لأن الخوارج كفروا عليا رضي الله عنه وهم كانوا معه في الصف، وقالوا طالما أنه ليس أميرا للمؤمنين إذن هو أمير، سوف يكون أمير لماذا؟ للكافرين. المشكلة في الخوارج رغم عبادتهم التي تنبأ بهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، تنبأ بالخوارج وقال لعمر ليأتين أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هؤلاء كانوا هم الخوارج الذين تنبأ بهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا أكثر الناس صياما وأكثر الناس عبادة وأكثر الناس قياما، قالوا كانت جباههم كركب العنز من شدة القيام بالليل، وكانوا أكثر الناس ورعا، لكن الاعتقاد عندهم كان ضائع. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لقيتم لقتلتهم قتل عاد وثمود. لماذا؟ قال ابن تيمية عنهم قال لأنهم أتوا إلى آيات نزلت في الكفار فأعطوها فأنزلوها على المؤمنين، وأخذوا بظاهر الألفاظ، وهذا هو البلاء الذي وقع فيه كل الفرق التي ظهرت في الإسلام.
طب الشيعة كنا عارفين أن عبد الله بن سبأ هو اللي كان أساسهم وهو اللي وضع البذرة دي، الخوارج كان في شخص معين هو اللي وضع بذرتهم برضه؟
هو الرجل الذي كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال للنبي قال اعدل يا محمد، لما كان النبي يقسم قال اعدل فإن هذه القسمة لم يرد بها وجه الله، قال ويحك لقد خبت وخسرت، وفي رواية لقد خبت وخسرت، والرواية لقد خبت وخسرت الأشهر، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. فقال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال دعه فإنه يخرج من صلب هذا الرجل القوم اللي هم الخوارج. يبقى هذا الرجل كان هو المنبت، لكنه لم يكن لهم صيت أو لم يكونوا كفئة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولا زمان أبي بكر وعمر، إذ أن في هذا العصر بفضل الله كان الخلاف مرفوع، كان المسلمون في جهاد ودفاع عن الدين وتأسيس أصوله قواعده وقتال المرتدين وغير ذلك. لكن لما بدأت الفتوحات الإسلامية وبدأت دول الإسلام تتسع وبدأ يدخل الإسلام العجم وغيرهم وحديث العهد والذين لم يشاهدوا التنزيل ولم يشاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل فيه كذلك من مكر بالمسلمين كما قلنا عبد الله بن سبأ وغيره الذين لم يستطيعوا أن يهزموا الإسلام بالسلاح والقوة والسيف، دخلوا تحت مظلة الإسلام ثم بعد ذلك بدأوا يطعنوا فيه. هؤلاء القوم البلاء الذي وقعوا فيه والذي وقع فيه من بعدهم كذلك الشيعة ونفس الطريقة، هي أنهم أتوا إلى ألفاظ ظاهرة ألفاظ في القرآن ففهموها فهما خطأ، وهذا من أكبر أسباب الانحراف. يعني مثلا يأتون للآية يقولون إذا لم يكن هذا كما قال ابن إذا لم يكن هذا أميرا للمؤمنين يبقى من باب أولى يكون ماذا؟ يبقى طالما أنه ليس أمير للمؤمنين سوف يكون أمير ماذا؟
للكفار
للكافرين. هم قالوا أنه في مسألة التحكيم رغم أنهم كانوا موافقين على مسألة التحكيم. لما علي رضي الله عنه قال أنا أخلع نفسي وعلى أن يخلع معاوية نفسه وقال لست أميرا لكم، قالوا إذا لم يكن أميرا لنا فهو أمير لمن؟ سوف يكون أمير لمن؟ فمن هنا بدأوا أن يكفروا المسلمين، والشيعة يفعلون هذه الطريقة بحذافيرها كما يقال. يعني دائما الشيعي تجده يترك المحكم، يترك الأمور الواضحة ثم يذهب إلى المتشابه في الألفاظ. أنا أذكر مرة استمعت إلى أحد معمم الشيعة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر قال لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله
صلى
الله عليه وسلم. طب النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أعطى الراية لمن؟ أعطاها لأبي بكر فلم يفتح له، وأعطاها لعمر فلم يفتح له، ثم قال أعطينا الراية غدا كذا، وأعطاها لمن؟ سيدنا علي بن
أبي طالب.
فهو قال ماذا؟ يعني هل الحديث هذا الذي يسمعه يضم فيه نوع ذم لأبي بكر أو لعمر؟
نهائي
لا، فإن الصحابة لا زالوا يتفاوتون في الفضائل. قد يا أخي حتى دحنا في زماننا في مباريات الكرة ممكن يكون أحسن لاعب ولكن في مباراة غير موفق.
بالضبط.
ليست مشكلة يعني في غيره اللي هو الأقل منه قد يوفق في وقت ما. ده هذه طبيعة الحياة. فوالدليل قل لي طيب أيها الشيعي قال ماذا؟ يعني حتى أرجع للشاهد.
هم فسروا بإيه بقى؟
قال ماذا؟ انظر إلى اللفظ. قال لما قال النبي لأعطينها لرجل يحب الله ورسوله، يبقى الذي قبله لم يكن إيه؟
ما كانش بيحب الله ولا رسوله.
الله ورسوله. انظر إلى الفهم المعكوس المنكوس. لا طبعا هذا ليس فهم. هذا ليس فهم رجل قرأ في اللغة العربية قط. فهذا من أكبر الأسباب التي أدت إلى ماذا؟ إلى الاختلاف. وظهر من بعدهم أيضا من بعد الخوارج طبعا الشيعة.
لا وخد بالك كمان يعني خلينا نتوقف هنا، مسألة الراية اللي أعطاها لعلي هم أخذوها أن هو خلاص هو خليفة النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض بعد كده
صلى الله عليه وسلم. لماذا؟
يبقى هو خليفة النبي، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لعلي الراية، فإذا فإذا علي هو يعني خلاص بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني هم فهموا طب ما النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الراية لغيره. أعطاها لغيره يعني أعطاها لكذا صحابي. هم يقولون النبي صلى الله عليه وسلم استخلف علي، نقول لهم استخلف ابن أم مكتوم وكان أعمى، واستخلف فلان وفلان وفلان من الصحابة. يقولون جعله قائدا يوم أقوله، وجعل أبا بكر قائدا، وجعل أسامة قائدا، وجعل عمر قائدا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوع ما بين الصحابة في الأعمال. ليست مشكلة. هو طبعا أسأل حضرتك سؤال، والنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول مثلا ما تحت أديم السماء أصدق لهجة من أبي ذر، هذا ثناء لأبي ذر، هل معنى ذلك أن غيره ليس صادق اللهجة؟
لا طبعا
لا. يعني لا يفهم من هذا الحديث الذم لغيره، لكنه فيه فضل لهذا الرجل للصحابي أبي ذر رضي الله عنه. فهم يقولون الخوارج، حتى نرجع إلى بداية الاختلاف حتى نصل إلى الأئمة بعد ذلك، كانوا يقولون مثلا الذي يفعل الذم، الذي لا يفعل الذم، لا يفعل الذم هو المؤمن البر التقي. صح. صحيح بمفهوم المخالفة. يبقى الذي لا يفعل الذي يفعل الذنب ماذا؟ ليس مؤمن وليس بر وليس تقي، فيكون ماذا؟ كافر.
كافر.
يعني انظر إلى هم هكذا
تحليل الشيعي.
لا هذا التحليل الخارجي، والشيعة أخذوا
نفس الطريقة. والشيعة أخذ نفس الطريقة.
الخوارج يكفرون بالذنب، يكفرون بالكبيرة. يعني يقولون مرتكب الكبيرة كافر. طيب لماذا قالوا هذا؟ قالوا لأنه إذا لم يرتكب الكبيرة وإذا ترك الذنب كان مؤمنا. كان
مؤمن.
فإذا فعل الذنب هو الذي لا يفعله يكون مؤمن، يبقى الذي يفعله لا يكون
مؤمن، يبقى كافر.
يعني هذا هو فهمهم. ولذلك كفروا الناس، وأتت من بعدهم فرقة المعتزلة بنفس الطريقة. لكن المعتزلة يعني حاولوا أن يجملوا بعض الشيء في مسألة الإيمان والكفر. قالوا لا، إحنا مرتكب الكبيرة ليس مؤمن، لأنك نفيت عنه الإيمان. لأنه لا تستطيع مرتكب كبيرة مثلا، لكنه ليس كافر، لا نستطيع أن ننفي عنه الاسم الإيمان، وكذلك لا نستطيع أن نصفه بالكفر. فقالوا هو في منزلة بين المنزلتين، في منزلة
بين المنزلتين،
يعني له مؤمن
ولو
هو كافر. طيب يوم القيامة، قال يوم القيامة خالد في النار. يعني في الآخر اتفقوا هم والخوارج على المآل. طبعا نحن أهل السنة والجماعة ليس هذا اعتقادنا، وسوف نبين إن شاء الله اليوم اعتقادنا، اعتقاد أهل السنة والجماعة واعتقاد الأئمة، من ثم اعتقاد الأئمة الأربعة المقتدى بهم المتبعين.
نعم. طيب إذا تحدثنا عن أبو حنيفة النعمان، هذا الإمام واحدا من الأئمة الأربعة، إذا تحدثنا عنه، من هو أولا أبو حنيفة النعمان؟
طبعا نحن اليوم نريد أن نعرف الناس عقيدة الأئمة الأربعة. لماذا؟ قبل أن نتكلم عن أبي حنيفة حتى يعلم الناس من أين نأخذ ديننا. هؤلاء الأئمة كتب الله لهم القبول، وهم أشهر الناس. الإمام الذهبي رحمه الله لما تكلم في كتاب تاريخ الإسلام قال إيه؟ ولا أذكر فيه صحابية ولا إماما مشهورا أو متبعا. وهذا من إنصافه. قال يعني هناك أناس، طبعا نحن لا نحكم بجنة أو لنار أو نار لأحد إلا من شهد الله له أو شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هناك أناس يكاد يكون أجمع المسلمون عليهم وعلى فضلهم وقدرهم، وهذا من فضل الله عليهم في الدنيا، من عاجل فضل الله ومن هؤلاء الأئمة الأربعة. فنحن اليوم إذ نتكلم عن الاعتقاد سوف نتكلم عن هؤلاء الأئمة، كما أنهم، هذا الذي أريد أن أقوله، كما أن هؤلاء الأئمة هم قدوة لنا في المذاهب الفقهية، فمن باب أولى أن يكونوا ماذا؟ أن يكونوا قدوة لنا في الاعتقاد. يعني الإمام أبو حنيفة نفسه رحمه الله ألف كتابا، وإن كان بعض الناس شكك فيه لكن الأكثر والراجع أنه ينسب إليه، سماه الفقه الأكبر. يعني نحن نأخذ من أبي حنيفة الفقه، صحيح؟
نعم.
طيب هو سمى الفقه الأكبر اللي هو إيه؟ الاعتقاد. يعني هو يقول أهم أنواع الفقه هو ماذا؟ هو العقيدة. لذلك ألف كتابا وسماه الفقه الأكبر. أبو حنيفة النعمان، يعني طبعا هؤلاء الأئمة، يعني نحن هنا في لترجمة لهم، لكن لأن كلهم ما شاء الله يعني يعرفهم الناس، يعرفهم القاصي والداني، هو أول الأئمة، أول أصحاب المذاهب الأربعة المتبعة في دول المسلمين على مر التاريخ منذ أيامهم إلى يومنا هذا. طبعا هو عاش في الكوفة في العراق. وما معنى أن يعيش في الكوفة؟ بمعنى ذلك طبعا العراق هذه بلاد الفتن والشرور، التي يعني أكثر الفتن كانت ظهرت من هناك، وأكثر البدع ظهرت من هناك. الذي يتأمل أو يقرأ في التاريخ يجد مثلا بدعة القدرية، بدعة الاعتزال، الخوارج، الشيعة، لم يظهر أي بدعة، أي فرقة من تلك الفرق التي ظهرت كلها متتابعة، لم يظهر أي واحدة منها في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لماذا لم يظهر؟
لماذا؟
لأن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فيها العلم متوفر، الصحابة موجودون، وأتباع التابعين موجودين، طلابهم،
فهي منبع العلم.
فكلما ظهر خلاف، الخلاف يرفع بماذا؟ الخلاف جهل. ما هو الخلاف؟ أنا لا أعرف فأنا اختلفت معك. لماذا؟ لأنه ليس عندي دليل وليس عندك دليل مثلا. فيرفع الخلاف بالدليل، ومن أكثر الناس دليلا؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك أي خلاف كان يظهر كان يرفع مباشرة، بخلاف الذي حدث في باقي الولايات الإسلامية أو باقي بلدان المسلمين، لا سيما كما قلت في العراق، الكوفة والبصرة. يعني مثلا في زمان النبي صلى الله، لا في وقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفاته نفسه اختلف فيها الصحابة. سيدنا عمر قال أنه لم يمت، قال إنما ذهب أن ليناجي ربه كما ناجى موسى وسوف يعود. كيف رفع الخلاف؟ على يد من؟ على يد أبي بكر، رضي الله عنه، لما قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. يبقى رفع الخلاف على يد واحد من هؤلاء الصحابة، اختلفوا أين يدفن النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم قال يدفن في مسجده، وبعضهم قال لا يدفن في المكة في المسجد الحرام، وبعضهم قال يدفن في المسجد الأقصى. فقال أبو بكر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي إلا يحب أن يموت في المكان الذي يحب أن يدفن فيه، يموت في المكان الذي يحب أن يدفن
فيه،
فدفنوه في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. يبقى هذا خلاف. هكذا كلما ظهر خلاف رفع على يد هؤلاء لأن عندهم العلم. لكن لما توسعت كما قلت دول الإسلام ظهرت، بدأت تظهر الفرق، فظهرت أكثر الفرق في بلاد العراق. هنالك كان يعيش أبو حنيفة رحمه الله، فمعنى ذلك أنه عايش تلك الفرق كلها، ولا بد أن يكون له ماذا؟ أن يكون له بصمة وأن يكون له أثر. هل إمام كأبي حنيفة أو غير من الأئمة يتركون المسلمين في مسائل العقيدة هذه التي فيها حدث بسببها القتال وحدثت الفرقة بين المسلمين ثم ينشغلون أو ينكبون على الفقه وفقط؟ لا.
لا طبعا.
فأبو حنيفة رحمه الله طبعا هو أول الأئمة معنا في 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 هذه الحلقة إن شاء الله، يعني سوف نسردهم حتى نتكلم عن معتقداتهم. نحن نبدأ بأول مسألة عند أبي حنيفة رحمه الله. قبل أن أتكلم عن المسائل، أنا قلت تكلمت أن الخوارج ظهرت فرقة ماذا؟
الخوارج.
يعني لماذا أنا أقول هذا؟ أؤصل حتى إذا ما ذكرنا الأئمة نقول كيف ردوا على هؤلاء.
نعم.
سوف نأتي بإذن الله عن ردود الإمام مالك وأحمد والشافعي وكذا. فقلنا أن الخوارج كانوا يكفرون بماذا؟ كانوا يكفرون بالكبيرة، يكفرون بالذنب يعني.
نعم.
والمعتزلة بين، ثم كان عندنا الشيعة الذين كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ظهر القدرية الذين نفوا ماذا؟ نفوا القدر. هذه كانت أشهر الفرق التي ظهرت آنذاك في صدر الإسلام. أبو حنيفة رحمه الله عندنا نبدأ به. طبعا هو كان في القرن الأول الهجري، ولد سنة 80 هجرية وتوفي سنة 150. هو عالم الدنيا في زمانه وإلى يومنا هذا. قبل أن أتكلم على أبي حنيفة، عندنا مسألة أحب أن أتكلم عليها، وهي أن بعض الناس قد يحب بعض الشيء من قدر أبي حنيفة.
لماذا؟
أنا أتكلم عن أهل السنة.
لماذا؟
يعني دعنا في هذه الحلقة كما نبين اعتقادهم كذلك يجعلون الله سببا للدفاع عنهم.
نعم.
أبو حنيفة بعضهم تكلم فيه في مسائل، وهي في مسائل في الإيمان، في مسألة الإيمان، حتى أن بعضهم اتهموا بالإرجاب. لكن أول مسألة تكلموا فيها اللي هي مسألة أنه ضعيف في الحديث. أبو حنيفة قالوا لا، كان ضعيفا في الحديث، يعني بعضهم رماه بماذا؟ بالضعف في الحديث. أقول ليس شرط. طبعا الأئمة مالك والشافعي وأحمد، نعم، كانوا أكثر قوة من أبي حنيفة في الحديث، لكن هل أبو حنيفة كان ضعيفا؟ وحتى لو كان ضعيفا في الحديث، يعني هو بعض العلماء وثقه وبعضهم تكلم فيه. طيب الذين تكلموا فيه، تكلموا في ماذا؟ تكلموا في حفظه أم تكلموا في دينه؟ تكلموا في حفظه.
حفظ.
ليست مشكلة. هل شرط الإنسان الصالح أن يكون حافظا؟ لا.
لا.
العلماء قالوا إن من الناس من نأمنه على بيت مال المسلمين ولا نأمنه على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل معنى هذا أنه يكذب في الحديث؟ لا، لكنه ليس كل إنسان عنده مثلا منشغل بالحفظ.
ومعنى إيه ضعيف في الحديث؟
هو علماء الحديث لهم شروط معينة. خلاص، لابد الإنسان أن يتفرغ لعلم الحديث، أن يكون ثقة، أن يكون حافظا. الإمام أبو حنيفة رحمه الله، ونحن قلنا كان في أول الأئمة، كان في وقت لم يتم التدوين بالمعنى الكامل لكتب الحديث. يعني لم يتم تدوين الأحاديث، لذلك مسائله كثيرا يعتمد على ماذا؟ على الرأي. يعني أكثر مسائله يعتمد على الرأي.
يعتمد على الرأي.
لماذا؟ لأنه كان مبكرا، ولد مبكر، جاء مبكرا أبو حنيفة رحمه الله. لم يكن المسلمون قد وضعوا، بدأوا، كانت يعني لا تزال البذرة في بدايتها، مسألة جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي يعني اقترحها عمر بن عبد العزيز لما رأى أكثر المحدثين يموت بعضهم وكذا، ويخشى على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر الزهري، أمر المنشغلين بهذا العلم وعلى رأسهم الزهري، محمد بن شهاب الزهري، أن يجمعوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ عصر التدوين. أبو حنيفة رحمه الله لم يكن منشغلا كثيرا بهذا الأمر، فانشغل بماذا؟ انشغل بالفقه. كذلك كثير من علماء المسلمين، مثلا عالم القراءات، يعني حتى في زماننا تجد مثلا الإنسان الذي يتخصص في علم القراءات، علم القراءات يشغله جدا، فلا يستطيع أن يتفرغ لماذا؟ لأن يدرس علما آخر.
علما آخر.
هل معنى هذا؟
وحتى لو هو على دراية بهذا العلم، أكيد مش هيكون بنفس القوة في علم القراءات.
نعم، جميل. ومع ذلك أبو حنيفة كان كثير، أو يحيى بن معين قال عنه ثقة في الحديث.
نعم.
فهي مسألة أنه ضعيف أو غير ضعيف في الحديث، هذه لا تهم. نحن نتكلم عن الرجل، عن ناحية الفقه. قالوا الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه، والناس عيال عليه في الفقه، هو أعلم الناس وأذكى الناس في زمانه في مسائل الفقه. فهذه يعني كانت أول شبهة أحببت أن أتكلم عليها.
نعم.
في مسائل أبو حنيفة. طيب نتكلم عن اعتقاد أبي حنيفة.
طيب بس أنا عايز قبل ما تتكلم عن اعتقاد أبي حنيفة، يعني بعض الناس عندهم العبارة اللي هي بتاعت ده الدين يسر، عبارة الدين يسر، عبارة دائما ما نسمعها. فلما تيجي تسأل الدين يسر، طيب ايه هذه العبارة بتستخدمها ليه؟ يقول لك طيب يعني مثلا انا ما لقيتش حاجة عند ابي حنيفة، فروحت للامام مالك، هذه المسألة الامام ابي حنيفة قال فيها كذا، فانا روحت لمالك، او حد تاني راح اتبع فيها الامام احمد. مسألة اتباع امام عن امام في مسألة معينة، ايه حكمها؟ هل هو الامر مجرد خلاف ولا اختلاف ولا ايه بالظبط؟
سؤال جميل. ولكن دعني أبدأ فيه من نقطة أخرى،
بما
هي أن الأئمة اعتقادهم لم يختلف.
الاعتقاد لم يختلف.
لم يختلف الاعتقاد كاعتقاد الصحابة الذي تكلمنا عنه في المرة الماضية وقلنا الصحابة لم يأتي عنهم في أي مسألة من مسائل الاعتقاد قولا لم يأتي إلا في مسألة هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أم لا. هل رأه حقيقة؟ يعني أم المؤمنين تنفي تقول من زعم أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية إنما رأى جبريل على صورته. وكذلك اليوم نقول العلماء المقتدى بهم أو لا سيما الأئمة الأربعة عقيدتهم واحدة
قولا واحدة.
وسوف في هذه الحلقة سوف نبين هذا الأمر لا سيما أنا أريد أن أركز خاصة على أبي حنيفة لأنه اتهم بمسألتين في مسائل العقيدة. سوف أركز عليهم وأثبت أن اعتقاد أبي حنيفة كاعتقاد مالك كالشافعي كأحمد وهو اعتقاد الصحابة السلف الصالح وهو اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه للناس والذي ينبغي أن نسير عليه. أما في مسائل الفقه فهذه الطريقة خطأ. الذي يأخذ من كل مذهب ما يشتهيه هذه طريقة خطأ.
لا 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 لحظة دعنا نتوقف هنا قليلا. طب ما دلوقتي حد هيقولك ألا طب ما أنت دلوقتي هل أنت تشكك في الأئمة الأربعة؟ ما أنت دلوقتي بتقول أن الأئمة كلهم معتقدهم واحد.
نعم.
الاعتقاد اعتقاد واحد.
نعم.
فلما حد يجي يقول أنا هاخد المسألة دي من الإمام أحمد وهاخد المسألة دي من الإمام أبي حنيفة أو المسألة دي من الإمام مالك ما الخطأ في ذلك؟
لا شتان الفرق واضح. أنا لا أتكلم هناك فرق بين أخذ مسائل الاعتقاد أو أخذ مسائل الفقه. أما الاعتقاد فالمسائل مسلم بها
واحد ده أمر متفق عليه
والاختلاف فيها غير سائغ أصلا.
تمام.
يعني لا يجوز فيها الاجتهاد في مسائل الاعتقاد لكن نتكلم عن مسائل الفقه التي يتسع فيها الخلاف.
تمام.
هذا لعله يصله الدليل هذا لم يصله وهم كلهم أصلا قالوا هذا. يعني الأئمة الأربعة أبو حنيفة كان يقول ويحك يا أبا يوسف لا تكتب عني كل ما أقول فإني أقول القول اليوم وأرجع عنه غدا. انظر هو يقول عن نفسي هذا. الشافعي مالك كذلك قال كل يؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب هذه الحجرة وهو النبي صلى الله عليه وسلم. الشافعي كان يقول للإمام أحمد طبعا الإمام أحمد كان تلميذ الشافعي تلميذ النجيب كان يقول له أبلغونا إذا كان الحديث صحيحا شاميا أو بدريا أو حجازيا حتى نعمل به. وقال كلمة رائعة. يعني أولا قال إذا رأيتموني خالفت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أن عقلي قد ذهب. ثم قال إذا صح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه مذهبي. الإمام النووي رحمه الله في بعض المسائل يقول وهذا القول قول الشافعي وإن لم يقل به لأنه صح فيه حديث والشافعي قال إن صح حديث النبي صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه ماذا فاعلموا أنه قولي. يعني ينسبون له القول لأنه يقول طالما صح في المسألة حديث فاعلموا أنه ماذا قول أنه قولي. والإمام أحمد قال نفس الكلام قال لا تأخذ مني ولا من فلان وفلان ولكن خذ من حيث أخذ. وهذا في مسائل ماذا في مسائل الفقه.
الفقه.
طيب هل أقلد أنا لا أريد أن أبتعد كثير لكن يعني
بس عشان المشاهد وهو بيسمعنا دلوقتي ما يشكش في مسألة ما أو يجي يقولك طب لو أنا اتبعت في مسألة الفقهية الإمام الشافعي في مسألة أو في أمر وبعدين أخذت من هنا في أمر تاني هل أنا دلوقتي على خطأ؟
أولا الذي أدين الله به إن كان الإنسان متبعا لمذهب فليقلد مذهبه فيما لم يثبت له أنه خطأ فادح أنه خطأ بين. يعني مثلا أنا حنفي المذهب مثلا يعني لكن ثبت لي أن أبا حنيفة رحمه الله أخطأ في مسألة ويكاد يكون هو الوحيد الذي انفرد بها لا يجوز لي أن أقلده. إذا كان تلاميذة أبي حنيفة نفسه أبو يوسف وزفر خالفوه في سلس المذهب وهم تلاميذة المباشرين له تخيل. ونحن قلنا قبل ذلك قصة عبد الواحد بن زايد لما قابل أبا يوسف فقال أبو يوسف له إني أشهد الله أبو عبد الواحد كان محدث قال أشهد الله أني أحبك في الله قال وأنا أشهد الله أني أبغضك في الله قال ولما قال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقتل مسلم بكافر وأنتم تقولون يقتل مسلم بكافر قال أشهدك أني رجعت عن هذا القول الآن. يبقى الإنسان الأساس أنه يقلد مذهب لكن إن أخطأ إن علم أن فيه هناك مسألة في هذا المذهب ولا لا يوجد إنسان معصوم قد يخطئ العالم ليست مشكلة يعني ويصيب غيره.
إحنا مش شيعة
العلم ليس عند
يعني إحنا مش زي الشيعة يعني
العلم ليس عند إنسان معين لما قيل للذهبي أين
عندهم هلا المقدسة للإمام بتاع
قال في لما قيل له للذهبي قال للذهبي أين العلم كله قال في العالم كله أحد الناس ماذا فعل جاء بسقطات العلماء ثم وضعها في كتاب فقرأه بعضهم، قال صاحب هذا الكتاب زنديق. قال ولما؟ أوليست هذه أقوال العلماء والفقهاء؟ قال إنما هي سقطاتهم. وهذا ليس تيسير، ليس من اليسر، هذه مسألة واضحة جدا يعني أو خطيرة جدا. بعض الناس يقول لك هو المسألة دي، أنا أحدهم قال لي، قال طالما أن في المسألة قول أنا أعمل به. قلت له كل مسألة في الدنيا سوف تجد من خالفها.
صحيح.
يبقى أنت سوف تكون أشر الناس. قالوا من أخذ بزلة كل عالم اجتمع فيه الشر كله، لأن العالم ما من إنسان إلا وله خطأ أو زلة، ليس هناك إنسان معصوم ولا يحط بالدين ولا بالشريعة ولا باللغة إلا نبي. صحيح؟
صحيح.
فأنت لو أخذت من هذا العالم هذه المسألة وهذا العالم هذه السقطة أقصد يعني التي تقول من باب اليسر، لا، طالما أنه ثبت لك. يعني أنا أقول مثلا عندنا مثلا الإمام مالك أخطأ في مسألة وعندنا حديث صريح صحيح فيها، بمن نعمل؟
بالحديث الصحيح الصريح.
يبقى إذا قال لك الإنسان أنا أدين الله، لا أنا أعمل بمذهب الإمام مالك، طيب أقول لك هذا الحديث لم يصل للإمام مالك، أقول لك يعني هو أنت سوف تكون أعلى من الإمام حتى تقول، أقول لك هذا الحديث لم يصله أصلا. وليس شرط أن يكون الإنسان الفضل أن يحيط بالعلم كله كما قلت، قد يخفى عليه المسألة والمسألة
وهو ولا يسيء للإمام مالك.
سيدنا عمر وهو من هو في الفضل والقدر كان لا يعرف الاستئذان. طبعا الشاعة يسمعوها الآن يقول لك أهو عمر لا يعرف الاستئذان، وطالما أنه لا يعرف إذن لا يصلح للولاية.
لا لا يأخذ لك المقطع بتاعك كده واخد بالك وينزلوا لك على اليوتيوب ويقول لك الشيخ حازم بيقول على عمر أنه لا يعرف الاستئذان.
هؤلاء لأنهم جهلة لا يفهمون أن الإنسان كفى بالمرء يعني نبلا أن تعد معايب، وإن كانت ليست عيبا يعني هذه، لكن ليس الإنسان ليس شرط أن يحط بكل العلم. فاعتقادنا، أريد أن أقول شيء قبل أن أبدأ عن اعتقاد الأئمة، دعني أقول اعتقاد أهل السنة والجماعة. نحن الآن في زمان صعب، والهجوم أكبر الهجوم فيه على المعتقد.
صحيح.
وأنا قلت لو سلم لك معتقدك سلم لك كل شيء بعده، أو هان كل شيء بعده، وإن فسد عليك معتقدك لا يفيدك شيء بعده. فلذلك يجب على الناس أن يعلموا أنفسهم وأهلهم وأولادهم ومن يستطيعون أن يبلغوه أن يعلموهم عقيدة المسلمين. وأنا أقول دائما عقيدتنا سهلة، دعك من علم الكلام الذي توغل فيها فأفسدها علينا وغطى جمالها. اعتقادنا أهل السنة والجماعة، وهذا الاعتقاد الذي سأقوله الآن عندي على كل كلمة فيه دليل، ولا سيما أنني سآتي بأقوال الأئمة الأربعة فيه. نؤمن بالله واحدا، وأن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نؤمن أن الله له سمع وبصر، ونصفه بما وصف به نفسه في كتابه، لا نعطل صفاته ولا نؤول صفاته ولا نكيف ولا نشبه ولا نمثل. نؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، ونؤمن برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
من اعتقادنا اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل مستوى على عرشه، الرحمن على العرش استوى استواء يليق بذاته وجلاله،
وجلاله.
كيف هو؟ الله أعلم. لا يحيط به مخلوق، لا يعرفه أحد. نحن كلنا لا نسوي ذرة في علم الله عز وجل. يعني أنا كلما أتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما معناه ما السماوات ما الأراضين السبع في السماوات إلا كحلقة في أرض فلا، وما السماوات في الكرسي إلا كحلقة في أرض فلا، وما السماوات وما الكرسي في العرش إلا كحلقة. يعني انظر الأرض كلها لا تساوي شيء حجر في الصحراء، والسماوات لا تساوي حجر في الكرسي، والكرسي لا يساوي كحجر في العرش، فكيف يكون عرش الله عز وجل؟ والله عز وجل محيط بخلقه مع خلقه بعلمه، مع خلقه بماذا؟
بعلمه.
بعلمه. وأنه سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة، لأنه صح في ذلك الحديث. كيف ينزل؟ الله أعلم، ينزل نزولا يليق بذاته وجلاله، ليس النزول الذي فيه انفصال عن العرش كما يظن بعض الناس، أو أنه ينفصل عن كرسيه ويقوم ويتحرك فيكون المكان خاليا، لا، ليس هذا اعتقادنا. نؤمن أن الله عز وجل كما قلت ماذا؟ في السماء. ونؤمن كذلك أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وهذا سوف نرد فيه على الذين نفوا رؤية الله عز وجل، بل نقول هي أعظم النعيم يوم القيامة. هذا ونؤمن أن القرآن الكريم كلام الله غير مخلوق، أنه كلام الله كسمعه كعلمه كبصره، وصفات الله عز وجل ليس فيها شيء ماذا؟ مخلوق. هذا اعتقادنا، اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو اعتقاد الأئمة الأربعة. ولنبدأ بأبي حنيفة رحمه الله.
طيب أنا أستأذنك بس نبدأ بأبي حنيفة بعد هذا الفاصل السريع. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى هذا الفاصل ومن ثم نعود مرة أخرى ونستكمل هذا الحوار مع فضيلة الشيخ حازم الوزيري، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم في القسم الأخير من هذه الحلقة. اسمحوا لي أن أجدد التحية مرة أخرى على ضيفي الكريم فضيلة الشيخ حازم الوزيري العالم الأزهري الجليل. أجدد عليك التحية مرة أخرى شيخ حازم.
بارك الله فيك دكتور.
الله يحفظك شيخ حازم. لدي سؤال فيما يتعلق باتباع الأئمة، هل واجب على كل مسلم سني اتباع إمام من الأئمة الأربعة؟ يعني هل الأمر ده إجباري واجب على كل مسلم سني أنه يتبع، ولا احنا ما عندناش هذه المسألة؟ زي ما قلت لحضرتك قبل الفاصل، احنا مش شيعة، ما عندناش حتة الامام المعصوم المقدس اللي عليه هذه الهالة المقدسة اللي صنعوها له، دي مش موجودة عندنا. لكن هل واجب على كل مسلم سني ان هو يتبع سواء كان الامام الشافعي او الامام مالك او الامام احمد او الامام ابي حنيفة، ولا ده انا امامي النبي صلى الله عليه وسلم فقط لا غير؟
الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله وصحبه المستحقين الشرف، أما بعد. الأساس أن الإنسان يتبع الدليل الصحيح الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعض الناس قد يدين بمذهب، وهذا لا سيما أن يكون لطالب العلم، يعني حتى لا يتشتت في المسائل، فيكون له معتمد، مذهب معتمد، ثم يقارن به غيره بعد ذلك. فأنا أقول أما للإنسان العادي فالأصل أن يأخذ الصحيح من الدين، لا يأخذ السقطات التي تكلمنا عنها في منذ قليل، يعني لا يقول هذه إيه، انظر لقول، هل يوجد قول في هذا مثلا يبيح هذا الفعل أو كذا، ويبدأ يفتش عن سقطات العلماء. لا، فالإنسان يأخذ بالدين الصحيح بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما جاء عن الفقهاء بسند صحيح أو بقول صحيح راجح، وهو يعني قد يقول مثلا هذا قول الجمهور أو القول الراجح أو كذا. وطالب العلم الأفضل من وجهة نظر له أن يتمذهب بمذهب، ليس لأن حتى ليأخذ أخطاءه التي في المذهب ولا المسائل التي خالفها المذهب الجمهور أو كذا، لا، ولكن كما قلت حتى يكون يستطيع أن يؤصله. لكن أن يتعلم الإنسان مثلا، أنا أتكلم عن العالم، لو أن إنسان طالب علم حفظ الفتاوى، الفتاوى تنسى، يعني لو حفظت الفتوى في كل مسألة، لكن لو عرفت مثلا المذهب وأساسياته وقواعده وكيف بنى الإمام مذهبه والذين بعده بعد ذلك كيف أصلوا لهذا المذهب، هذا يكون أفضل له.
نعم. طيب نروح بقى للإمام أبي حنيفة رحمه الله.
أبو حنيفة رحمه الله، يعني لعل هذه زبدة الحلقة، يعني نعم. الآن سوف نبدأ في أربعة مسائل معي اليوم عن أبي حنيفة. في مسألة الإيمان، وفيها سوف أدافع عنه في قول، لأن من قالوا أنه تكلم في الإيمان والكفر بقول يخالف الأئمة الثلاثة. ثم سوف نتكلم أيضا عن مسألة الأسماء والصفات عند أبي حنيفة. ثم سوف نتكلم عن أخطر مسألة أو أخطر أمر رمي به أبي حنيفة، أبو حنيفة رحمه الله، وهو مسألة الإرجاء، ظاهرة الإرجاء. ثم نتكلم عنه في مسألة خلق القرآن.
نعم.
أبو حنيفة رحمه الله كان له، كانت العقيدة عنده وعند كل الأئمة لها من الأهمية مكان، كما قلت له كتب في العقيدة، وخاصة كما قلت أنه كان في بلدة أو في مكان يموج بالفتن وبالأفكار، وهو في العراق، فألف كتاب الفقه الأكبر، كتاب الفقه الأكبر، وله رسالة العالم والمتعلم. قال أبو حنيفة في كتابه، قال الفقه في الدين، كان يقول أبو حنيفة الفقه في الدين أفضل من الفقه في الأحكام، أن تتفقه في دينك أفضل من أن تعرف الأحكام، الفقه في الدين عن العقيدة. قال لأنه ولأن يتعلم الرجل كيف يعبد ربه خير له من أن يجمع العلم الكثير. قال له أبو مطيع البلخي في الرواية التي نقلها عنه، قال قلت فأخبرني عن أفضل الفقه، ما هو أفضل شيء في الفقه؟ قال أن يتعلم الرجل الإيمان بالله والشرائع والسنن والحدود واختلاف الأمة واتفاقها. يبقى هذا الآن أبو حنيفة يهيئ أو يبين أهمية الفقه الأكبر وهو العقيدة. طيب أول مسألة عندنا نتكلم فيها عن أبي عقيدة وهي مسألة الإيمان والكفر.
نعم.
قبل أن أتكلم عنه أريد أن أنوه على شيء.
تفضل.
بعض الكلام الذي سوف نتكلم عنه الآن قد يقول لك قائل أوليس هذا من باب إثارة مسائل لا يعلمها كثير من الناس؟ يعني دع الناس على مذاهبهم واعتقادهم، لماذا تدخلهم على الهواء وأنت تخاطب مثلا أكثر الناس ليس طلاب علم ولا كذا، إنسان عادي الجمهور عادي معظمه بيسمع، لماذا تدخل في هذه المسائل الخلافية في العقيدة؟ أقول أنا معك من وجه ولست معك من وجه آخر، معك أنه ليس كل ما يقال ليس كل ما يكتب يقال، وليست كل مسائل الاعتقاد تصار على الملأ أو مسائل الخلافيات في العقائد وكذا التي جاءت ولا الأقوال، لأنك قد تورد بعض الشبهات فيقتنع بها المستمع وقد لا يقتنع بالإجابة. صحيح؟
صحيح.
يبقى هنا معك أنا في هذه النقطة، لكن الذي سوف نتكلمه اليوم أولا هو دفاع عن الأئمة، ثانيا هو بيان معتقد الأئمة وهو الذي نحتاجه كلنا، حتى المسائل الصعبة فيه بعض الشيء لعلنا بإذن الله أن ييسرها، ثالثا لأن غيرنا قد تكلم، نحن لو سكتنا غيرنا من أهل البدع يظهرون الآن وخاصة الإعلام فتح على العالم كله، فهؤلاء يظهرون ويوردون اعتقاداتهم، الشيعة يوردون اعتقاداتهم ويملؤون بها الدنيا، وكذلك الصوفية وكذلك أهل البدع على اختلافاتهم، فنحن وجب علينا أن نبين ماذا؟ أن نبين اعتقادنا وأن نرد على أمثال هؤلاء.
صحيح.
يعني هذه حتى لا يقول لنا قائل لماذا تتكلمون في هذه الأمور التي لا يعرفها كثير من الناس.
نعم.
طيب مسألة الإيمان اللي أهم شيء كما يقول ابن تيمية رحمه الله عن مسمى الإيمان، قال هو قطب الدين الذي يدور عليه، وليس في القول اسم علق به السعادة والشقاء والمدح والذم والثواب والعقاب أعظم من اسم الإيمان والكفر، ولهذا سمي هذا الأصل مسائل الأحكام. مسائل
الأحكام.
نحن كما قلنا لا ننسى أن أبا حنيفة كان فين؟ في العراق.
في العراق
اللي هي بلاد الفرق التي تأسست فيها، وهو عاش في زمان هذه الفرق. طيب بماذا عرف أبو حنيفة الإيمان؟ قال هو التصديق والمعرفة والإقرار والإسلام. طيب ممكن أتوقف لحظة
معك،
ما هو اعتقادنا نحن في الإيمان؟ اعتقاد أهل السنة والجماعة، احفظوا يا معشر المسلمين، نحن نقول أن الإيمان قول وعمل. قول
وعمل.
وعمل، ونركز جدا في كلمة وعمل.
وعمل
يعني ليس قولا وفقط، ليس قولا بالقلب وفقط، وسوف نرد على أمثال
قول مرتبط بالعمل،
وأنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بماذا؟
بالمعصية.
بالمعصية. طيب أبو حنيفة في ظاهر قوله بعض الناس يقول أنه لم يتكلم عن العمل، لم يتكلم
عن العمل،
إنما قال هو تصديق. فالإيمان عند أبي حنيفة تصديق؟ لا، ليس تصديقا وفقط، بل هو قول وماذا؟ وعمل.
وعمل.
طيب ما ثمرت هذه المسألة؟ أصل هذه المسألة دخلتنا في مسألة أخرى وهي مسألة الإرجاء.
الإرجاء. ما هو الإرجاء؟
الإرجاء الذين يؤخرون العمل عن الإيمان. يعني يفصلونهم، يقول أهم شيء أن يكون قلبك ماذا؟ أن يكفي لك التصديق بالقلب. يكفي لك التصديق بماذا؟
بالقلب.
بالقلب. والذي هم الذين قالوا لا يضر مع الإيمان معصية ولا ينفع مع الكفر ذنب. وخلينا في النقطة الأولى، لا يضر مع الإيمان ماذا؟
معصية.
معصية. وقالوا الإيمان كله واحد، يعني إيمانك كإيمان جبريل، كإيمان النبي، كإيمان أبي بكر. وقال لك الإيمان لا يتجزأ، الإيمان شيء واحد، وهذا آمن وأنت إيه؟ وأنت آمن، وطالما أنك مؤمن ليس عليك أي ذنب، لا يضرك أي ذنب. هؤلاء يسمون بالمرجئ الإباحيون.
المرجئ الإباحيون.
المرجئ الإباحيون.
آه.
هناك نوع آخر من الإرجاء اسمه إرجاء أو مرجئة الفقهاء، وهذا الذي رمي به أبو حنيفة. يعني هو فعلا كثير من العلماء قال أبو حنيفة كان مرجئا، لكن إرجاء أهل السنة، إرجاء الفقهاء. يعني أنا أريد بقدر ما أن أبسط المسألة للناس لأنها قد تكون جديدة عليهم. تاني أبو حنيفة في تعريفه قال الإيمان هو التصديق والمعرفة والإقرار والإسلام. طيب في تعريفه للإسلام قال ماذا؟ هو التسليم والإنقياد لأوامر الله. فمن طريق اللغة هنا طبعا هو فرق ما بين الإسلام والإيمان، قال لكن لا يكون إيمان بلا إسلام ولا يوجد إسلام بلا إيمان، وهما كالظهر مع البطن، والدين اسم واقع على الإيمان والإسلام والشرائع كلها. طيب هذا في تعريفه. في كتابه في الفقه الأكبر قال ماذا؟ ولا نكفر مسلما بذنب وإن كانت كبيرة إذا لم يستحلها، ولا نزيل عنه اسم الإيمان. هل أبو حنيفة هنا في التعريف، لأننا لما نتكلم عن باقي الأئمة التعريف واضح عندهم في مسائل الإيمان، وهو الذي بوب عليه البخاري وضع أبواب كثيرة في أن الإيمان قول وعمل يزيد وماذا وينقص. طيب هل العمل شرط من شروط الإيمان ولا يكفي الإيمان وفقط، يعني يكفي الإقرار بالقلب؟ نحن عندنا في المرجئة ثلاثة فرق. في فرقة قالت أنه الإيمان هو تصديق القلب وقول اللسان، يعني أولا قلبك يؤمن أنه بالإسلام وأن تقولها، أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. طيب والشرائع كل الأعمال بعد ذلك ليست شرطا في الإيمان، ليست شرطا
في الإيمان.
في الإيمان. طيب هناك فريق قال ماذا؟ هو طبعا هذا يعني الذي قال هو التصديق بالقلب والنطق باللسان هو أفضل أنواع المرجئة. هناك فريق آخر قال هو النطق باللسان فقط. هو النطق بماذا؟
باللسان فقط.
باللسان. لو قلبك صدق هذا النطق وكان مصدقا به تكون من أهل الجنة، لو قلبك كذب به تكون من أهل النار. أهم حاجة أن لسانك ماذا يتكلم به. هناك فريق وهو أسوأ يعني قال هو التصديق بالقلب فقط. التصديق بماذا؟
بالقلب فقط.
طيب أنا أقول لهم هذا هو الإرجاء، ونحن قسمنا الإرجاء إلى قسمين. هناك المرجئ الإباحيون الذين قالوا لا يضر مع الإيمان معصية. ويكفي أن يصدق قلبك، يكفي أن قلبك يكون إيه؟ يعني قلبك يقول أن هذا الدين صحيح. طب أنا أسأل الآن هل هذا القول صحيح أم خطأ؟ يعني هل يكتفي في الإيمان الإنسان أن يكون قلبه فقط مقر ولا لابد من أعمال؟
طبعا لابد من أعمال.
طيب قل لهم أولا لو أنها متوقفة على القلب فقط، طب ده إبليس مؤمن. وإبليس أصلا في داخله يعلم أن هناك إله ولا لا؟
يعلم.
هل هو مصدق ولا مكذب؟
لا مصدق، هو عارف أنه في إله.
طيب الله عز وجل قال عن المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم قال فإنهم لا يكذبونك. يعني هم في داخلهم ماذا؟
عارفين،
ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. طيب الله عز وجل تكلم عن فرعون، فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، لما جاءتهم الآيات على يد موسى عليه السلام قال الله عز وجل ماذا؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يبقى هنا ماذا؟ هو في داخله مقر ولا غير مقر؟
لا مقر.
في قصة هرقل عظيم الروم، هرقل لما وقد كان حذاء، الحديث في البخاري، كان حذاء ينظر في النجوم فقال إن ملك الختان قد ظهر، ومن الذي يختتم؟ قال له اليهود، ولا يضرك نقتلهم. ثم أتي له بأبي سفيان وبعض العرب وكانوا مختتنين، فبدأ يسألهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هرقل قال له من هذا النبي الذي بعث فيكم؟ قال هو من أشرفنا. قال هل جربتم عليه كذبا؟ قال لا. قاتلتموه؟ يعني الحوار الطويل نهايته قال ماذا هرقل، وكان في بينه وبين أبو سفيان كان يتكلم، هي الذين يتبعونه هل يزدادون أم ينقصون؟ يزدادون. من الذي يتبع الفقراء الناس؟ إلى ماذا يدعوكم؟ إلى كذا. قال أبو قال هرقل ماذا في آخر كلام؟ قال لئن كنت صدقتني ليملكن هذا الرجل تحت موضع قدمي هاتين. هو مصدق به أم ليس مصدقا؟
مصدق به.
قال ولو كنت عنده لغسلت قدمي. فماذا فعل هرقل؟ جمع قومه، هل لكم في خيري الدنيا والآخرة أن تؤمنوا بهذا الرجل؟ قالوا فهاجوا كما تهيج الحمر. قال إنما كنت أختبر إيمانكم، فسجدوا له. يبقى هو هنا كذب بالنبي أم لم يكذب؟ في الظاهر كذب، لكن في داخله مقر ولا لا؟
لا مقر.
مقر، لكن منعه الملك، منعه المجد. يعني هناك الذي أقوله أنه ليس التصديق بالقلب فقط يكون به الإيمان، وإلا فإن المشركين كانوا مصدقين. فرعون نفسه كان مصدق. للعلم فرعون في داخله كان يؤمن أن موسى على صواب. هؤلاء يكون عندهم حواجز تمنع القبول، قبول الحق. إذا انتهت هذه الحواجز يقرون، لكن بعد فوات الأوان. يعني لما غرق فرعون، لما أدركه الغرق قال ماذا؟ آمنت بما آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. طيب هل جاء لفرعون في البحر علم جديد أو وحي جديد؟
لا،
هو نفس، هل يعني موسى دخله البحر وقال له خذ الآية دي كمان، هو نفس الآيات اللي كان يعرفها قبل ذلك. لكن ما الذي منعه أن يقبلها؟ بيقول للناس أنا ربكم الأعلى، ويقولوا له سمعا وطاعة، أليس لي ملك مصر؟ أو هذه الأنهار تجي من تحت؟ فكل هذه كانت حواجز. لما انقطعت تلك الحواجز لم يجد إلا أن يقر، لكنه أقر بعد ماذا؟ بعد فوات الأوان.
نعم.
يبقى هذه هي مسألة ماذا؟ مسألة الإرجاء. قلنا أن الإرجاء هناك المرجاء الإباحيون، طبعا الذين قالوا لا تضر مع الإيمان معصية، ولا وإن الله يغفر الذنوب جميعا طالما أنت مسلم، خلاص طالما قلبك أبيض. وللأسف شوف الكلام ده، يمكن واحد يقول لك الكلام ده موجود في الكتب القديمة، لا، بيطبق الآن عمليا هذا الكلام. يا أيها المسلمون، أنا أزعم الآن أقول أن كثيرا من المسلمين الآن مرجئة إباحيون. طبعا كلمة إباحيون يعني يبيحون المعاصي، اللي هو تجد الإنسان الفاسق يقول لك إيه، يقول لك ربك رب
قلوب،
رب قلوب، ربك رب قلوب.
كلام بنسمعه كتير
جدا. والمشكلة يكون هو يعني، طب أنا أقول لك، أحدهم مع عدم ذكر اسمه كان يوما ما داعية، كان داعية للشباب يوما ما، ثم انقلب الأمر وأصبح دخل في مجال الفن وكذا، وهو مشهور يعني. الذي أحزنني هو طلع على الهواء وقال أنا بشرب مخدرات، وطالما أنا قلت كل الناس سوف تعرفه يعني، قال أنا بشرب مخدرات ويضع وشم على جسمه وخمور وكذا. قال كلمة، قال لك أولا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى ماذا؟
قلوبكم.
هذا هو. يبقى هو يقول طالما أن قلبي، يقول لك أنا قلبي أبيض، خلاص. وتلاقي مثلا امرأة بغي أو مشهورة بالفسق وكذا، تقول لك أنت، أنا قلبي مع ربنا كويس. طيب ازاي؟ ما هو لو ان القلب صدق لصدقت الجوارح. يبقى هذا المذهب منتشر كناحية عملية مش نظرية، عمليا كثير من الناس يبرر، يجد انسان على معصية يقول لك بس والله ده طيب، يكفي انه هو طيب وعمره ما بيأذي حد،
بس قلبه ابيض.
هو ده، عارف كلمة قلبه ابيض دي؟ هو ده المرجئة، او هم دول اللي عليهم الخلاف كله. النوع الثاني اللي هم مرجئة الفقهاء، طبعا يختلفون كل الاختلاف عن الصنف الاول. الخلاف الذي بين مرجئة الفقهاء والذين منهم أبو حنيفة وبين الأئمة الآخرين خلاف لفظي فقط، في اللفظ في تعريفه، لكن في التطبيق العملي لا. أبو حنيفة يقول كما يقول الأئمة. مثلا عند ابن حزم رحمه الله، يعني هذا الكلام إذا قرأه إنسان يبقى عارف يعني إيه الإرجاء. قال فأقرب الفرق إلى أهل السنة من ذهب مذهب أبي حنيفة الفقيه إلى أن الإيمان هو التصديق باللسان والقلب معا، وأن الأعمال إنما هي شرائع الإيمان وفرائضه فقط. طبعا أنا لست متفقا مع كلام ابن حزم، يعني لست متفقا أن أبا حنيفة من المرجئة، بل أقول أنه من في تعريفه للإيمان هو نفس تعريف الأئمة الآخرين، لكنه اختلف معهم في طريقة التعريف. الإمام الآمدي رحمه الله يقول طبعا أبو حنيفة رمي بالإرجاء كما قلت، إما أنه فهم ألفاظه خطأ، يعني فهمت على غير محملها، وده اللي احنا قلنا. وبعض الناس، وهذه نقطة أخرى، كان ينسب نفسه لأبي حنيفة. احنا لسه قايلين أنه أبو حنيفة كان في زمن الإيه؟ الفرق. طيب أبو حنيفة كان له قدر بين الناس ولا لا؟
نعم.
والأئمة كلهم. فلما إنسان، مش احنا أحيانا حتى في حياتنا يقول لك ده أنا أعرف فلان، يعني بيكون مثلا انسان مشهور يقول لك انا اعرفه ده صاحبي، ده انا معايا رقم تليفونه. انت عارف انه بعض اهل البدع كان يزعم ان هذه الاقوال التي يقولها هي اقوال الائمه، حتى يلبس على ماذا؟ حتى يلبس على الناس. يبقى يا الان نحن ندافع، هل ابو حنيفه مرجئ الارجاء الذي يقول لا يضر مع الايمان معصيه؟ لا، قولا واحدا. طيب لو قلت لا، لماذا نسب أبو حنيفة إلى الإرجاء؟ الردود، أولا أن الإرجاء الذي عند أبي حنيفة ليس هو الإرجاء المعروف، ليس هو الذي سميناه الإرجاء الإباحي الذي يبيح لك كل المعاصي طالما أنك مؤمن أو أن قلبك مصدق. ثانيا أن كثيرا مما نسب إلى أبي حنيفة رماه به أهل البدع حتى يكسبوا أناس آخرين، وقد يكون من باب الحسد، يعني بعض الناس من باب الحقد فيرمي أبي حنيفة بالشنائع وغيره من الأئمة كذلك يعني. يقول الإمام الأحمدي رحمه الله: لعل عذر من عده من مرجئة أهل السنة أن المعتزلة في الصدر الأول، المعتزلة كانوا يلقبون من خالفهم في القدر مرجئة. الكلام بدأ يكبر صعب ولا يعني؟
يعني هم اللي كانوا يلقبون إن هم مرجئة، المعتزلة نفسه.
المعتزلة كانوا يقولون الذي لا يوافقهم في مسائل القدر بتاعتهم اللي هم كانوا يزعمون ألا قدر أصلا،
يبقى هم دول المرجئة،
يبقى دول الإيه؟ المرجئة. أبو حنيفة كان يخالفهم، يبقى أبو حنيفة إيه؟
مرج.
طبعا يبقى احنا مش بنتكلم على المرجئ اللي هو بالمعنى ده، احنا لنا الارجاء بمعنى اخر. يبقى دول شايفين انه الارجاء بمعنى ايه؟ ضد المعتزلة. يبقى دي اول سبب، يبقى الاسم نفسه اختلف معناه. هناك اسباب اخرى، ان اهل البدع كما قلت كانوا يحبون ان ينسبونهم. في واحد من اهل البدع من المرجئة اسمه غسان، كان يلقب بغسان المرجئ،
غسان المرجئ.
كان يقول ايه؟ يحكي ما ذهب اليه من الارجاء عن ابي حنيفة، كان يقول: وهذا قاله لا قاذ قول أبي حنيفة، فكان يعده من المرجع، وهذا افتراء عليه. قالوا: قصد به غسان ترويج مذهبه بنسبته إلى هذا الإمام. يبقى هو نسب هذا القول لأبي حنيفة حتى يروج على ماذا؟ على الناس. وقد يكون السبب الحسد. ابن عبد البر رحمه الله يقول: كان أبو حنيفة يحسد وينسب إليه ما ليس فيه، ويختلق عليه ما لا يليق به. يبقى هذه الأسباب التي دعي بها أو رمي بها بسببها أبو حنيفة في الإرجاء. طيب ما هو الإرجاء الذي عند أبي حنيفة؟
طب إحنا معنا دقيقة بالضبط، دقيقة، وقت الحلقة انتهى وإحنا معنا دقيقة،
هي هنوضحها.
فضل.
أبو حنيفة قال في كتابه العالم، في رسالة العالم والمتعلم، أنا أقرأ لكم سريعا في هذه الدقيقة كلام أبو حنيفة، لأنهم قالوا في، قال ماذا؟ إرجاء أبو حنيفة كما قلت أنه إرجاء لغوي، والعلماء يقولون لا مشاحة في الاصطلاح، خلاص. قال ماذا أبو حنيفة؟ قال: نرجو أهل الذنوب، ولا نقول إنهم من أهل النار أو أهل الجنة، فإن الناس عندنا على ثلاثة منازل. هذا كلام أبو حنيفة. الأنبياء وهم من أهل الجنة، ومن قالت الأنبياء أنهم من أهل الجنة الذين شهدوا له يعني فهو من أهل الجنة، والمشركين الذين شهد عليهم أنهم من أهل النار، الفئة الثالثة هي الموحدين. قال: نقف عليهم فلا نشهد أنهم من أهل النار ولا من أهل الجنة، ولكن نرجو لهم ونخاف عليهم، ونقول كما قال الله عز وجل: خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. فنرجو لهم، لأن الله تعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لعلنا طبعا أظن
أنا عارف أن كان فيه طبعا محاور كتير ونقاط كتير كان لازم أن يعني نكملها، لكن إن شاء الله بإذن الله تعالى يعني في الحلقات القادمة إذا كان في العمر البقية بإذن الله تعالى نكمل. يعني أنا عارف أن أنت كان فيه يعني أبي حنيفة قوله في خلق القرآن، أيضا ردوده على أهل البدع، مسائل كتير جدا كنا عايزين أن نتكلم عنها
حتى نستبحث فيها. طيب. نأتي المرة القادمة إن شاء الله ونفسر قول أبي حنيفة، أو لماذا نسب إليه، أو ما هو الإرجاء الذي كان عليه أبو حنيفة رحمه الله
بإذن الله تعالى. أشكرك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ حازم الوزيري العالم الأزهري الجليل، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة.
جزاك الله
شكرا لك. أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة، لكم مني أرق التحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.